الحقيقة على مدار 16 حلقة فاتوا اتكلمنا في حاجات كتير جدا، كلها حاجات إيمانية بيتشكك فيها الناس، وبسببها الناس بترفض فكرة وجود ربنا. أنا مش هقدر أراجع 16 حلقة، بس على الأقل هقول إن احنا انتهينا في الحلقة اللي فاتت بالتشكيكات حوالين الكتاب المقدس. كنا اتكلمنا عن العهد القديم والعهد الجديد، وانتهينا في تشكيكات إيمانية كتيرة قوي بتقابل الناس في الإيمان المسيحي اللي معروض واللي مكتوب لنا في العهد القديم وفي العهد الجديد. الحقيقة النهاردة هنبتدي مرحلة جديدة خالص، اللي هي ما بعد كتابة الكتاب المقدس وما بعد انتشار الإيمان بكام قرن كده، وابتدت مشاكل تحصل جوه الكنيسة بسببها. يقال إن البعض الكتير فقد إيمانه، بعد شوية لما اهتز إيمانه فقد الإيمان بفكرة وجود ربنا أصلا من الأساس يعني، وكانت سبب مباشر في إلحاد ناس كتيرة جدا. هنتعرف بإذن ربنا ابتداء من الحلقات دهيت على المرحلة التاريخية دهيت في حياة العالم وفي حياة الكنيسة بالتحديد. يمكن أكترها هنركز لأن معظم الحاجات حصلت في الكنيسة الغربية مش الكنيسة الشرقية أو مش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لكن هنتعرف عليها بصفة عامة يعني. اسمحوا لي في بداية لقائنا رحب بنيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا رفائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة وأسقفية الشباب. أهلا بنيافتك معانا يا سيدنا. سيدنا، يعني هنبتدي مرحلة جديدة بعد انتشار الإيمان، وبعد ما الإيمان كان حتى وصلت أن العالم كله أصبح تقريبا شبه مسيحي، بعد خصوصا المملكة الرومانية لما صارت هي مسيحية وكانت هي بالتالي بتسيطر على أجزاء كتير من العالم أو محتلية أجزاء كتير من العالم، انتشر جدا الإيمان المسيحي. طبعا الحكاية كان قبلها بيسبقها على طول عصور استشهاد صعبة جدا مرت فيها الكنيسة بعصور دموية جامدة قوي، يمكن بيقسموها أحيانا لعشر أباطرة رومان اضطهدوا الكنيسة بشراسة، وبرغم كده كان الإيمان بيتزايد لغاية ما وصلنا للمرحلة بتاعت إيمان المملكة الرومانية بالمسيحية على يد الملك قسطنطين يعني، وصارت معظم الممالك اللي تبعه فعلا ممالك مسيحية. على ما يبدو ان الشيطان ما عجبتوش يعني الحكاية دي شوية، وابتدت يحصل خلافات في داخل تونس. ابتدى عصر جديد خالص اللي احنا بنسميه عصر الانشقاق. ابتدى يحصل خلافات داخل الكنيسة الواحدة، خلافات إيمانية، وفي سبيل الخلافات الإيمانية دي ما توقفش الموضوع على الخلافات الإيمانية، أصبح الموضوع أحيانا بياخد صورة يعني بالإجبار أو أحيانا بالحرب أحيانا بالقتل. وبدل ما كان في استشهاد للمسيحيين على إيد ناس غير مؤمنة على الإطلاق، أصبح في استشهاد للمسيحيين من المسيحيين اللي بيؤمنوا بعقائد أخرى أو بإيمان آخر يعني. أنا نفسي نفسك يعني ولو باختصار تدلنا فكرة عن الحصل ده سيدنا كان ليه، وإزاي فعلا هو أثر على أن الناس نفرت جدا جدا من الكنيسة بسبب هذا الاضطهاد.
وطبعا زي ما المقدمة التاريخية اللي انت قلتيها، الكنيسة ظلت كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. كان في خمس مراكز كبيرة الكنيسة، أولهم كنيسة أورشليم، الثانية كانت أنطاكيا، الثالثة اسكندرية، الرابعة روما، الخامسة القسطنطينية. خمس مراكز كبيرة، كل مركز يرأسه رئيس أساقفة حسب اللقب بتاع بطرك أو بابا، وبعدين الخمسة يتحدوا في إيمان واحد، يتشاوروا في الإيمان. لما بيتنيح البطرك بيجتمعوا أو بيبعثوا مناديب عشان رسامة بطرك جديد، ويبتدي بطرك الجديد يبعت رسائل فيها إعلان شركته مع الكنائس الأخرى في الإيمان والفكر الواحد، لغاية لما بدأت وجود الهراطقة والأفكار الغريبة عن الإيمان، برضو مرتبطة بحكاية أن الكنيسة كانت الأول في حالة حرب ضد الشيطان، في أن الكنيسة مضطهدة وفي ناس كتير بيستشهدوا. لكن لما جه قسطنطين الملك حقيقة مش خلى الدولة مسيحية، هو عمل منشور اسمه التسامح الديني، اسمه منشور ميلان واللي هي ميلانو حاليا. المنشور ده بيقول ان كل واحد حر في ان يعبد الاله اللي عايزه، وبالتالي بقى المسيحيين من ضمن الناس اللي مسموح لهم ان يمارسوا عبادتهم بطريقة حرة. بدأوا يبنوا كنايس، وبدأت المسيحية تستريح شوية تاخد هدنة من الاضطهاد. في الفترة اللي فيها هدنة الاضطهاد بدأت زي ما تكون ايه في طرف فكري بقى، بقى الناس تغلط في الإيمان، وكان أول من فتح الباب هو أريوس البدعة المشهورة بتاعته. وبعدين انعقد مجمع مسكوني في مدينة نوقيا، حضر 318 أسقف، وكان حاضر من اسكندرية البابا بتاعنا اسمه ألكسندروس، ومعه وفد، ومعها الشماس أثناسيوس. اتحط قانون الإيمان وكمل هذا القانون في مجمع القسطنطينية، وبعدين اتعمل مجمع ثالث اسمه مجمع أفسوس. الثلاثة دول بثلاث مجامع مهمين جدا، كل كنائس العالم حضرتهم واتفقوا على صيغة للإيمان موحدة اللي هي أصلا كانوا متفقين عليها، بس عشان تبقى حاجة موثقة ومكتوبة فبيبقى ما فيش فرصة لحد من الهراطقة إنه يبتدي يخترع إيمان جديد. بعد كده يعني لغاية هذا الحد كانت الأمور ماشية جميلة جدا بسيمفونية وتبادل للفكر والرأي والصداقة والمحبة بين الكنائس، مع احتفاظ كل كنيسة بتقليدها وتراثها وأبائها وقدسيها وأديرتها وكنائسها وإكليروس بتاعها، والبطاركة بتوع الكنائس أو رؤساء الكنائس متساوين في الرئاسة، يعني محدش رئيس على كل غير المسيح. بعد كده حصل بقى ان ايه روما، يعني انا بس مش عايز الكلام يتاخد علي ان احنا
بنهاجم حد،
لكن ده يعني التسلسل التاريخي ماشي كده.
تمام،
بقى في صراع شويه بين روما والقسطنطينيه على اساس ان دي عاصمه المملكه الغربيه ودي عاصمه المملكه الشرقيه. احنا في الاسكندريه كانت احد رعايا احد المملكتين، لكن كان عشان في مدرسة إسكندرية فيها خريجين على مستوى لاهوتي عالي جدا، فكانت إلى حد كبير مدرسة كنيسة الإسكندرية تقود الفكر المسيحي في العالم. ده برضو أمر مش عشان أنا من مدرسة كنيسة إسكندرية، لكن
حقيقة
معروف بها والعلماء المنصفين في اللاهوت عارفين كده. حتى قانون الإيمان بابا أثناسيوس، وقدام عندنا القديس كيرلس الكبير عمود الدين وبابا أثناسيوس، دول محدش بيختلف عليهم في العالم كله، دول باباوات اسكندرية. في المقابل كان في مدرسة لاهوتية في أنطاكيا شوية، كان فيها الأساتذة بتاعتها يعني لهم أفكار غريبة، فهي بدأت تصدر الفكر الهرطوقي في مقابل المدرسة الإسكندرية اللي عمالة تطلع يعني أباء الإيمان المدافعين عن الإيمان المضبوط. دي شوية أثارت بعض الأحقاد ضد الإسكندرية، ما بقتش روح المسيح بقى، مين الرئيس مين الكبير ومين الصغير، ده أنا بترك العاصمة، أنت حتة رعاية، أنتوا العاصمة الجديدة اللي هي القسطنطينية. الصراع بقى مش مسيحي خالص، يعني الحكاية مش روح المسيح. بعد كده نتيجة الصراع السياسي دوت بقى في انقسام في الكنيسة، بدأ في مجمع خلقدونيا سنة 451. احنا الكنيسة يعني من ضمن المجموعة اللا خلقدونية، ان احنا مش بنعترف بمقررات مجمع خلقدونيا، ومعانا مجموعة تانية من الكنائس. فده اول انشقاق كبير في تاريخ الكنيسة. نتيجة الانشقاق ده احنا عانينا، يعني كنيستنا القبطية عانت معاناة شديدة جدا، لان كان الامبراطور بيؤيد مجمع خلقدونيا في الغالب، فكان يبعت لمصر بطرك من عنده بمرسوم ملكي ويلزم الأقباط ان هم يخضعوا ليه، والأقباط مش عايزين يخضعوا لبطرك الغريب، فكانوا بيرسموا بطرك ليهم، يبقى بالنسبة للدولة الليجل، فيعيش في منزوي في حواري والشعب يصلي وراه، والبطرك الرسمي تبع الملك يسموه البطرك الملكاني. فدي سببت شويه ان الكنيسه بتاعتنا
كان بيبقى البطرك والحاكم في نفس الوقت زي الحاكم،
زي ايام المقوقس احيانا كان يعمل كده يعني. فالمهم ان دي خلت كنيستنا شويه تبعد عن تنعزل عن المجتمع الكنسي العالمي وتتقوقع داخل نفسها، بس دي ساعدتنا ان احنا نحافظ على الايمان ما يتاثرش بالاخطاء اللي حصلت في التاريخ. يعني دي فادتنا واضرتنا، فادتنا ان احنا حفظنا ايماننا، وأضرتنا أن احنا بقينا
منعزلين
مش متفاعلين مع المجتمع الكنسي العالمي. نرجع بقى لأوروبا وإيه اللي حصل فيها، أن بعد كده في القرن الـ12 حصل انشقاق تاني بين الشرق والغرب. الغرب سمى نفسه كاثوليك، والشرق سمى نفسهم أرثوذكس، والأرثوذكس دول غيرنا احنا، وبقت قصة كبيرة. هذا الصراع أيضا له أصل سياسي. أن أسقف روما كان له سلطان على ملوك أوروبا، فهو اللي كان ممكن، هو اللي بيقيم الملك. يعني لما الشعب أو الملك يموت ابنه يتولى المملكة، بيجي البابا هو اللي بيدهنه بالزيت المقدس عشان ينصبه ملكا. وإذا البابا بتاع روما كان بيغضب على أحد الملوك، كان بيسقط من مملكته، الشعب كله يسقطه. فكانت الملوك يعني خاضعة للبابا، فأصبح للبابا له سلطان زمني، مش بس حكاية الكهنوت والدين. دي طبعا خلطت بين السلطان الزمني مع السلطان الكنسي، وخلت في نوع من الأخطاء التي يذكرها التاريخ بأسى، اللي هي تحت اسم العصور الوسطى. الأخطاء دي بقى مش بس عقائدية، ده كمان أخطاء سلوكية وتصرفات، منها حروب ومنها محاكم التفتيش ومنها تكفير الناس وحرقهم، وحاجة يعني مش من روح المسيحية خالص. فممكن ده اللي يكون حضرتك بتقصديه، أن نتيجة هذه السلبيات الفظيعة بدأت في حركة مقاومة للكنيسة في الغرب، وحاسين أن الناس دي بيتاجروا بالدين، بيستغلوا الدين لمصلحتهم وفرضوا سلطانهم على الناس. قامت ثورة إصلاحية اللي هي اسمها الثورة البروتستانتية من داخل عباءة الكنيسة الغربية كاثوليكية، لأن أصل الثورة دي مارتن لوثر ده كان راهب. فزي ما تحس ان هو ايه، حس ان الدنيا مش صح، فقال لا احنا مش هنسكت، فقام بالثورة بتاعته والتمرد. والثورة دي بعد كده انقسمت على نفسها، وبقى فيه اكتر من زعيم واكتر من اتجاه. وفي نفس الزمن اذا كان مثلا كالفن ويوحنا ومارتن لوثر، كم اسم كده،
واللي جم بعديه كانوا اشد منه اكتر.
طبعا حتى هذه الثورات أثارت عند الناس نوع من التساؤل، هو إيه مين صح؟ هل الكنيسة العتيقة التقليدية الرسخة الرسمية اللي فيها الباباوات وفيها الأساقفة والقرادلة والهيلمان، ولا الناس اللي بيكشفوا أخطائهم؟ وطبعا نتيجة الثورة دي أصبح نوع من الحرب الكلامية على الأقل ما بين الكنيسة دي والجماعات المنشقة عنها. دول يقولوا ان دول كفرة، ودول يقولوا ان دول انحرفوا عن الايمان. فالمواطن العادي يحس بقى ان كله بيضحك على كله. بالاضافة ان قامت ما بينهم حروب دموية، يعني فيها قتل بين الكاثوليك والبروتستانت في الغرب. طبعا دي كلها بتوري ان مبادئ الانجيل اللي انتوا بتكلموا عنه كلام في الهوى. انا شايف الكنائس بتتناحر الى حد القتل،
الحد القتل من أجل الإيمان، يعني
من أجل الإيمان. فطبعا دي
وصل عندنا مصر، يعني كان موجود.
طبعا أنا عايز أقول في مصر من أيام الدولة البيزنطية، لكن بعد كده دخل العرب مصر فأصبح وضع تاني. يعني القتل من جهة تانية غير
بس حتى قبل دخول العرب كان في برضو قتل من أجل العقيدة، اللي هم مسموش ده من أجل العقيدة، يعني
ده من أجل الإيمان، يعني اللي هو اضطهاد الدولة البيزنطية للأقباط.
تمام.
طبعا نتيجة الحكاية دي أصبح في نوع من التوتر عند الناس، وفي رفض للدين، رفض للإنجيل، رفض للمبادئ اللي احنا بنسمع عنها مش شايفينها بعنينا. فبقى في ثورة دفينة، مش ضد بقى الكاثوليكة ولا ضد البروتستانتية، ده ضد الإله نفسه.
برضو سيدنا هما في الوقت ده كان ممنوع ان حد من الشعب العادي يحصل على كتاب مقدس، او يبقى عنده كتاب مقدس، او هو يقراه، او هو يتعلم.
طبعا ده كان مبدأ في الكنيسة الكاثوليكية، ان عايز تعرف الانجيل تعرفه في الكنيسة. عشان كده البروتستانت من الكهنة. البروتستانت لما قاموا بصورتهم، من اهم الحاجة اللي عملوها افادوا بها الناس فعلا، طبعوا الانجيل ووزعوه مجانا.
بالظبط.
عكس يعني كان نوع من النكاية في الكنيسة الكاثوليكية اللي هي بتمنع الناس تقرا الكتاب المقدس وقتها، كان ده كان وقتها.
تمام.
عشان دلوقتي الأوضاع اتغيرت.
تمام.
تواكب كل الكلام دوت مع بداية عصر النهضة.
النهضة الصناعية أو النهضة
الصناعة والكهرباء والعلم والحاجات دي.
الثورة الصناعية.
بدأت الناس في النهضة بتاعت الثورة الصناعية دي. يتجهوا للعقل ويرفضوا الدين. وسعت الحكاية معاهم بقى في ناس بتجاهر بالإلحاد على ما أعرف أنه بدأ في فرنسا أكتر وبقى كان انتشر للعالم لغاية ما بقى في كمان في روسيا علماء اتكلموا في الإلحاد وبقت الدولة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي وغيره.
أنجل أنا يعني يمكن عايزة نفسك تركز لنا على الفرق بين تصارع الأديان وأن كل واحد بيحاول يثبت، وإحنا يمكن اتعرضنا لها في بداية الحلقات خالص أو يمكن من أول حلقة كمان، أن بعض الناس بتعتقد أن فكرة وجود دين هو في حد ذاته يقود الناس في الآخر للتصارع والخناق والحروب، ويمكن كل ده مرجعيته بسبب الفترة اللي نيافتك بتحكيلها دي. بس فعلا هرجع تاني برضو أسأل نفس السؤال يمكن سألته في الأول، أنا متمسكة برضو بديني، متمسكة أن أنا أنشر التعليم بتاعي في الوقت اللي فيه غيري لما بيعمل كده بيحاول برضو علشان تحت اسم هو بينشر إيمانه وبينشر دينه، إزاي يحصل كل واحد يوصل المبادئ اللي هو عايزها والتعليم اللي هو عايزه بدون التصارع ده وبدون ما الناس تشعر أن فيه تصارع.
عايز أقول أن من ضمن حقوق الإنسان اللي كل الدول المتحضرة بما فيها مصر وقعت على المواثيق دي، من ضمن حقوق الإنسان أن من حق الواحد يعتنق أي دين، ومن حقه أن ينشر هذا الدين.
ينشر هذا
الدين. من حق أي واحد يعتنق أي دين وينشر مبادئ هذا الدين، من حقه يبشر ويكرز باللي هو بيؤمن به، الناس تسمعه تأمن أو متأمنش، بس مش من حقه أن يقتل الناس لأنهم مقبلوش كلامه. فإذا حاجة حضارية أن أؤمن بإيماني وأتمسك به وأعلنه للناس وأخبرهم عنه دون أن أجبرهم على شيء. الغلط هو الصراع الدموي، الغلط هو الصراع اللي فيه نوع من إهانة الآخر، إحنا بنحبش دي. حتى لو وجد بعض المسيحيين بيعملوا كده في قنوات فضائية، إحنا فعلا ما بنحبش كده، مش بنقول كلام دبلوماسي وسياسي، إحنا بنحب إن إحنا نحترم الآخر، هو حر في عقائده، هو حر، بس كمان في المقابل المفروض هو يحترمني وما يهنيش في عقيدتي، ولما يهاجم يديني فرصة أن أرد، لأن بيحصل أن يهاجم ومش مدي فرصة لحد يقول له أنت السؤال بتاعك أجاوبه أو الاتهام بتاعك ممكن أرد عليه، ويديني حريتي فأنا أمارس عقيدتي بحرية. وبالحقيقة أن الديانة القوية ما بتخافش ان في ديانات تانية تقوم جنبها لان هي قوية، لكن لما يكون واحد متوتر وقلقان من اي حد، ده انت ايه ليه خايف ليه خايف ليه؟ فالصراع باسم الدين في الحقيقة هو صراع اساسا استعماري سياسي له مصالح مالية اقتصادية او سياسية ووصول للحكم، بيستخدم الدين وبيوظفه لتحقيق أهدافه استغلالا لأن المشاعر الدينية عند الناس مشاعر حساسة وبسهولة يقبلوا الأفكار اللي ليها مرجع ديني، وبسهولة يقبلوها من واحد لبس ثياب أنه رجل دين. فلما يجي واحد يستغل في حكاية دي بحاجة لا أخلاقية، يجب أن احنا نكون واضحين مع أنفسنا، لأن في الآخر هذا الصراع هيصب في مصلحة الإلحاد وبدون وجه حق، يعني هيبقى الإلحاد في الحالة دي بيتعاظم بينمو بدون وجه حق، لأن إحنا تسبب فيه لما تصارعنا صراع غير شريف على الدين.
طيب يعني بما أن نفسك ذكرت أن علشان بيبقى حد لابس اللبس ده فالناس بتثق فيه وبتنقاد لكلامه، يعني برضو نفسك وجهنا في حالتين، في حالة خطورة العصرة وخصوصا لما بتكون حد لابس لبس معين وبيقول كلام معين، خطورة العصرة اللي ممكن تيجي منه، في نفس الوقت برضو على الجانب الثاني ان الانسان ازاي يلتزم بتعليم الديانة بتاعته نفسها بغض النظر عن اللي هو بيعلمه ده، ايا كان هو اتصرف ازاي او اذا انحرف ازاي او اذا فسد ازاي، زي ما حصل زي ما نفسك كنت بتحكي من شويه لما حصل فساد شويه في الكنيسه الغربيه وجت الثوره الاصلاحيه جت، بس للاسف عملت النقيض في كل حاجه. عايزة نفسك توجه كلمة للطرفين، لأنه ما زلنا برضو ممكن نتعرض
طبعا.
جايز مش بالضراوة الجامدة دي، جايز مش بالصورة الفظيعة اللي كانت موجودة زمان دي، بس ما يمنعش على فترات أو مراحل أو على طول هيظل فيه برضو نماذج هي معصرة، وفي نفس الوقت هيظل فيه ناس برضو سهل جدا أنها تعصر وسهل أعصارها.
وطبعا من جهة العثرة، الإنسان هو الإنسان، في ناس بيدخلوا في السلك الديني دوت بإخلاص ويستمروا مخلص ويبقى هدفه خدمة ربنا وخدمة الناس، في نموذج طيب جدا جميل جدا وإحنا فخورين به، إنسان قديس في حياته وخدم البشرية، ساعة ما بتنيح بيتذكر اسمه بحروف من نور في تاريخ الناس. وفي إنسان بيبدأ مخلص وفي السكة بينحرف إنسان، وفي إنسان بيدخل خلسة، يعني هو مش مخلص خالص، هو داخل من أجل مصلحته منتفع بأي صورة، فداخل يخدم نفسه مش يخدم الناس، ويخدم نفسه مش يخدم ربنا، وده عنده استعداد ان هو يسخر كل ما في الدين لأهدافه الخاصة، لإنسان دخيل. مش هنستغرب ليه، لان حتى في الجماعة الاولى من ابائنا الرسل كان يهوذا في وسطهم مش مخلص، والمسيح سابه ليه؟ هو عارف انه مش مخلص، لان هو عارف كل شيء المسيح وهو الله، سابه علشان يقول يا جماعة تتوقعوا دايما، تتوقعوا ممكن في رجال الدين يبقى في انسان مثل يهوذا، مش بس في المؤمنين ده في رجال الدين من الأعمدة. في نفس الوقت يبقى رسالة موجهة لرجال الدين، اوعى تكون مثل يهوذا، لانها في الحالة دي هتبقى عصرتك صعبة جدا، خليك مخلص لرسالتك، مخلص لانجيلك، مخلص لمسيحك، ما تتعبش الناس. لو انت مالكش في الجو دوت، شوف بقى حاجة تانية غير الكهنوت، غير الكنيسة. يعني الكنيسة خليها بالنقاوة والسمو بتاعها، عايز انت تسترزق، الكنيسة مش مكان استرزاق، روح اشتغل اي شغلانة، لكن تيجي تستخدم الكنيسة وتستخدم الانجيل ليك انت شيء مش مظبوط. بالنسبة للناس، اذا احنا فهمنا دي خلاص، انا مش هعصر، انا عارف ان فيه هيبقى يهوس مجرش حاجة، هو حر بقى مع نفسه ربنا يتصرف فيه، لكن انا مش هدين حد ولا هعصر من حد، مش عشان شفت واحد من رجال الكنيسة بيغلط يبقى خلاص مفيش كنيسة مفيش ربنا. ازاي انا اعمم؟ ليه طب ما بصش على النماذج الجيدة؟ ليه ما بصش على المسيح نفسه؟ ليه ما بصش على الانجيل؟ لما اجي انا اقيم، لا اقيم بالناس لكن اقيم بالمبدأ، اقول الانجيل مبادئه حلوة، لكن جايز اللي طبقوه هم كانوا غلطانين، جايز في الجيل ده الناس كانت مش مظبوطة فهمت غلط، لكن انا يهمني علشان اعرف الصح ابص في الدين في حقه في حقيقته اللي هو الكتاب المقدس وتعاليم الكنيسة. لو وجدت فيها شائبة معك حق، لكن ما تطبقش ما عمله الناس وتاخد بأحكام، يبقى لا مجال للعثرة لو انا فاهم، ومش مفروض يكون هناك مجال للناس المعصرين لو كان هم عندهم ذرة من الإخلاص.
ولو ما كانش أنا فاهم وقتها، يعني أنا هتكلم على بالنسبة للعصر اللي حصل فيه فعلا البهدلة دي، ما كانش العصر جاي من شخص، وما كانش العصر جاي من مجموعة، ده كان تقريبا يعني فساد جامد جدا جدا، كل
بايز.
الدنيا بايزة خالص، وفي الوقت اللي كانت فيه الناس مش فاهمة، لان هي مش مسموح لها ان هي تفهم، مش مسموح لها ان هي تقرا،
ما ده من ضمن الفساد،
ما هو ده من بغيب الناس، يبقى الناس دي ملهاش ذنب، يعني ما هي الناس دي انحرفت، سابت خالص الكنيسه، سابت خالص ربنا، سابت قالت يبقى ما فيش ربنا، يبقى الناس دي ملهاش ذنب.
لا، ما هو طبعا انت بالعذر ايها الانسان. ازاي بقى هقدر اقسم في الفتره دي الناس الى فئتين كده رفلي؟ يعني في ناس بسيطه وطيبه فما صارتش ضد الكنيسة، قالوا ده رجال الله احنا مالنا ومالهم، دول يخلص. اللي بيفكر بقى هو اللي عمل الثورة. طب ما دام بتفكر ما تفكر صح، ما دام بتفكر وعندك القدرات الذهنية، ليه تقول ان احنا في الحاد؟ ما تقول لا ربنا موجود بس الناس دي غلطان، زي ما الآية بتقول ايه، ليكن الله صادقا وكل انسان كاذبا، افرض كل الناس كانت كاذبة، ليكن الله صادقا، انا مش هوقف ايماني علشان حبه ناس غلطوا، حتى لو كانت الكنيسه كلها فيها فساد. فطالما انت عندك فكره انك بتعرف تميز بين الصح والغلط، وقلت للرئيس الكهنة نفسه انت غلطان، يبقى بالمرة فكر صح، انت مسؤول عن خلاص نفسك وكمل رسالتك. من نفس اللون نقدر نوجهه للعمل الثورة الإصلاحية، انتوا عندكم الشجاعة تقولوا للبابا اللي كان عنده سلطان مدني تقولوا له ده غلط وتعملوا ثورة، كان مفروض تفكروا صح وترجعوا للصح، مش نعملها بقى بالمرة كمان نكسر كل حاجة حتى سليم والغلط. يعني انت بلا عذر، فلما عندك فكر تعمل، لو ما عندوش فكر انسان بسيط ما غلطش بقى ومشي كويس.
عشان هي فاضل دقيقة، فالدقيقة دي من ايام الكتب والفارسيين، من ايام ما كان ربنا بيوبخهم على اعمالهم، كان بيقول الناس كده كل ما قالوا لكم افعلوا، اما عملهم فلا تعلم. انا بحسها صعبة جدا، يعني صعبة جدا ان حد يتقبل كلام او وعظ او يعني حاجة تعليم من حد هو عارف ان هو فاسد جدا.
طبعا طبعا، عشان كده عصرة الكهنوت عصرة مميتة. لكن كل المسيح قالها معناها هو متوقع وعارف ان هيجي ذئاب خطفة في وسط الناس، منكم انتم، قالها بولس الرسول للكهنة، منكم انتم، هيقوم ناس يتكلمون بأقوال ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم، لما احترزوا لأنفسكم وللرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقترناها بدمه. ففي ممكن جدا الله عارف وقال لنا ما تتعبش قوي لما تلاقي واحد من دول غلط، من ناحيتين انت معاك حق، انا هتعب لما الاقي واحد انا بالنسبه لي موديل ووقع، لكن هيسندني ان المسيح قال لي ما هيحصل. فقول يا رب ليكن الله صادقا وكل انسان كاذبا، انا ماليش دعوه بيه، انا مش هربط مصير الابدي بواحد وقع، مش كفايه هو وقع انا كمان، خلينا انا معاك. فانا هقول للاخ اللي وقع ده لو سمحت قوم، لان وقعتك فيها وقوع لالاف، وهقول للالاف لو سمحتوا ما تربطوش مستقبلكم باللي وقع، خليكم بصين على المسيح.
اشكر نفسك جدا سيدنا، كتر خيرك وقتنا خلص. المره الجايه هنعلق شويه على روسيا او على الفكر الشيوعي، يعني بالذات في الاتحاد السوفيتي اللي حصل في ايام ماركس والفتره اللي كانت حصل برضو فيها استشهاد جامد وحصل فيها اضطهاد جامد، ناخدها الحلقه اللي جايه. بشكر نفسك جدا سيدنا، كتر خيرك. حابه ان انتظرونا باذن ربنا الحلقه اللي جايه نكمل مع بعض، ونشكركم ونشوفكم بكل خير.